رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن آيات سورة الأحزاب. وبعد أن عرجنا على بداية السورة، كيف أن الله بدأها بتربية نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بنزع كل أمور الجاهلية من صدره وصدور أمته، وهذا يعني أدب وقاعدة من قاعدة التربية، كما قالوا التخلية قبل التحلية، فنزع الباطل أولا ثم غرس الحق فيها. ثم جاءنا ببيان تفصيلي لتربية الله لصحابة نبيه حتى يكونوا أهلا للسمو بسمو نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم سما بهم في الدنيا، وبين لنا كيف ارتقى بهم إلى أعلى الدرجات في الآخرة. ثم بعد ذلك نقلت السورة نقلة بعيدة إلى أن قضية النصر بعد تحقق هذه الأغراض وتهيئتهم لدرجات الجنان أمر هين، فأنجز الله له وعده وحقق لهم نصره، بل عدة انتصارات. ثم جاء البيان تفصيلي بالدخول على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الله يربي نساء نبيه للسمو بسمو نبيه حتى كنا قدوات لسائر النساء، وحتى استحققنا أهليتهن للبقاء مع رسول الله زوجات، وأهليتهن للدخول معه إلى أعلى مراتب الجنان. الآيات استمرت معنا حتى نهاية الآيات التي تحدثت عن تربية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ختمناها في درس فجر اليوم في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم تأتي الآيات بعد ذلك لتنقلنا نقلة جديدة ببيان حال المؤمنين والمؤمنات لما سموا هذا السمو، كيف ارتقوا في كل جانب الحياة. فقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية جمعت تقريبا كل أوصاف المؤمنين وكل أعمالهم، بل كل أحوالهم في إقامة شرع ربهم من إيمانيات وأخلاقيات وعبادات ومعاملات. الآية جامعة لكل أحوال المسلمين، ولذا جاء الوصف فيها تفصيلي وعلى غير العادة في القرآن. القرآن كله يتحدث عن المؤمنين ويعني بها رجال ونساء، لكنها هنا فصلت لتبين أن السمو ما كان خاصا بالرجال، بل لحق النساء بالرجال، اقتدى الرجال برسول الله واقتدى النساء بأمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمت الأمة بأكملها ضعيفها وقويها. وهذه قواعد احنا كما ألمحنا إليها من قبل، كيف أن الله عز وجل هيأ الأقوياء لاحتواء الضعفاء حتى ترتقي الأمة بأكملها وتسير الأمة بسير أضعافها، كما بينا هذا عند قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكيف أن الله وضع شرائع تضمن للقوي أن يستمر في قوته، وتضمن للضعيف أن يخرج من ضعفه ليرتقي كما ارتقى غيره. هذه القواعد الشرعية إخواني التي فصلتها سورة الأحزاب في كل ما سبق لنا، لا نود الإعادة، لأن كل هذا جرح تفصيلا ولا نود الإعادة. ثم تأتي الآيات على بيان أن قضية النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به وأن حياته ليست ملكه. لنتعلم منها أن حياتنا جميعا أيضا ليست ملكا. فإن كانت حياة رسول الله ملك لله يوجهه كيف شاء، فكيف نجعل حياتنا لغير الله؟ بل رب العباد نصص على هذا الموضع الآخر حين قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دخلت الآية على قضية في منتهى الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حياته الخاصة قبل البعثة، بل حتى في بدء البعثة، ومن هذا من أخص خصائصه بعد أن تكلم عن زوجاته دخل على علاقاته العامة. أقرب العلاقات إليه ابنه، والنبي لم يكن له ولد من صلبه إلا إبراهيم، مات صغير، لكن النبي تبنى ولدا، تبنى زيد بن حارثة، وكانت له قصة تبني. زيد بن حارثة أبوه سيد قومه، زعيم كبير وقائد وأغنى قومه ورئيسهم، لكن زيد اختطف من أبيه قهرا وبيع عبدا وآل أمره إلى رسول الله سيد خديجة الشهادة وأداة رسول الله، وصار عند رسول الله عبدا ملك يمين. وفي فترة البعثة لما اشتهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم وساد الجزيرة، النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بأن والد زيد أبو حارثة جاء يطلبه، قال لي يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه، قال: خذ من مالي ما شئت وأعطيني ولدي زيد، ده ولدي اختطف مني وأنا كبرت سني وده ولدي الوحيد وعايز يمسك رئاسة القوم ويتولى أمر مالي كله، يعني هيتحول من عبد لسيد وقائد. ولذلك إخواننا الأمور دي لها أثر حتى في أخلاقه. هنرى سيدنا زيد ما كانش شخصية عادية، ده كان قائد من أشد القادة تحنكا أو حنكة، والنبي يعلم بل ربه على هذا السنة كيف ربه. فلما جاء أبوه يطرح على النبي أو يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم شراءه بأي ثمن حتى يعتقه ويحرره من عبودية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل الأمر لزيد، فإن آثرك هو لك من غير مال، لو قبل أن يرجع لك خلاص خذه من غير مال. يا إخوانا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، العبيد في هذا الوقت كان يباع ويشتروا، لكنه رسول الله يعلم شفقة الأب حتى وكان كافر، وحاجته لوحيده حتى وكان عبد. فعرض هذا العرض، فالأب عرض على زيد قال: لا والله لا أوثر على رسول الله أحدا، حتى أبوه والمال والدنيا والجاه والسلطان، قال: لا أوثر رسول الله أحد، هتبقى عبد. آثر أن يكون عبدا يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يكون سيدا في قومه. الموقف ده كم نبل زيد فيه، كم نبل زيد فيه، كيف سمى بخلقه إلى هذا الحد. فلما رأى النبي من هذا كافأه أولا، وأراد أن تقر عين أبي ثانيا فأعتقه، جعله حر، ولم يكتفي اعتاقه بل تبنى، فتحول اسمه من زيد بن حارثة لزيد بن محمد. وأي شرف لأي إنسان على وجه الأرض أن ينسب لرسول الله، فكيف بأن يكون ابنه ويجلس في كل المجالس وفي كل المؤتمرات وفي كل لقاءات الكل يرعاه، الكل يتودد إليه، لأنه ابن رسول الله، ومش ابن واحد، مش أي ابن، ده وحيده، ما عندهش أولاد غيره. فتبنى زيد تبني، وعامله معاملة الأب لولده، فرأى زيد من عطاياه ومن حنانه ما يبهر العقل. زيد تعلق به تعلق شديد جدا، والنبي تعلق به تعلق شديد جدا في هذه الفترة، حتى صار أحب الصحابة إلى رسول الله، فلقبه الصحابة مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقبوه بحب رسول الله. أي شرف هذا؟ أي فضل هذا؟ حب رسول الله؟ أيوه. فلما تزوج زيد ورزق بأسامة، كان له محبة أبيه، حتى لقبوه الآخر بحب رسول الله وابن حب رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه حفيده ابن بنته الحسن بن علي، يجلسه على فخذه وأسامة على الفخذ الأخرى، على الفخذ الأخرى، عامله معاملة الحسن حفيده ابن ابنه. هذه المعاني يا إخواني وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أعطى عطاء الأبوة كاملا لزيد، وعاش زيد في كنف رسول الله معيشة الإب، في كنف أعظم أب في التاريخ. هذه القضية قضية كبيرة جدا في نفس رسول الله، في نفس زيد. وإذا برب العباد يأذن بإلغاء التبني، لأن هذا يخالف شرع الله، ودي يعني التشريع جاهلي. كيف يقضى على هذا التشريع؟ يبدأ بسيد الخلق، بل أشد قضية، مش تبني بس، ده النبي من شدة حب لزيد هو الذي خطب له وزوجه، اللي جهز زيد وأنفق عليه وزوجه رسول الله. زوجهم من؟ رسول زوج ابن المين؟ اختار له بنت عمته، بنت عمة رسول الله، من أعلى نساء قريش نسبا، سيدة زينب بنت جحش، أمها أميمة بنت عبد المطلب، وأخوها أسد الله في الأرض عبد الله بن جحش، وخالها الحمزة بن عبد المطلب، يعني مش واحد عادي. وكانت سيدة زينب من أجمل نساء قريش، ومن أكثر نساء قريش ديانة، فجمع الله لها الجمال، وجمع الله لها الدين، وجمع الله لها الحسب، وجمع الله لها المال، كل شيء. الحديث يقول تنكح المرأة لأربع، يعني لا أحد من أربع، إما لحسبها، إما لجمالها، إما لمالها، إما لدينها. والنبي يقول فاصبر بذات الدين، تربت يدك. طبعا احنا كلنا عايزينها زي السيدة زينب، كله عايز ايه يبقى فيه كل الصفات، تبقى حسب وجمال، وشبابنا بيطلبوا كده، تلاقي جاي يطلب لك عم الشيخ انا عايزها لازم تكون جميلة، ولازم تكون بنت ناس، ولازم تكون مش عارف، عايز الشروط الاربعة، بل بعضهم زاد عليها، اخفف عنكم بطرفة. فاحد شبابنا راح بعت ايه طلباته في مرة لاحد الشيوخ، بيقول انا عايز عروسة وادى اوصفها هي. فالرجل من شدة الهم نظمها شعرا، فقال فيها: بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة، هو اسمه أبو عزيزة، بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروفا لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة ورزينة وأديبة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه: وافى كتابك سيدي، فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذته. ها حد هيسيبها لك؟ السيدة زينب كانت من أندر النساء في هذا الباب. النبي تقدم، هو الذي تقدم لخطبتها، قال أنكحوني زينب لابن زيد، أنكحوني زينب لابن زيد، جوزها لها جوزها لابن زيد، لدرجة أهلها إخواتها ترددوا، زيد كان عبد، هيزوجوه امرأة بهذا الشرف وهذا المكانة وبكل هذه الأوصاف اللي بيتهافت عليها ملايين الرجال ولا سبيل لهم إليها، ترددوا، لكن هي صاحبة الدين، قالت ويحكم أنا رد خطبة رسول الله، لا والله، لا والله، صاحبة الدين، فوافقت وتم العقد على زيد وبنى بها زيد، واستمر هذا البناء فترة حتى أذن الله بتغيير مش الحكم، حكمين، حكم التبني وحكم كان قائم في الجاهلية، حرموا نكاح الأب من زواج امرأة ابنه بالتبني، عملهم عملة ابن الصلب، فأراد الله أن يلغي الحكمين، يبدأ بمن؟ برسول الله قدوة العالمين. صحيح الأمر فيه شيء من الشدة الشديدة جدا على نفس زيد، بل على نفس زيد زينب، زيد تطلق من زوجها، لكن الله أجرى الحكم. وهنا جاء السياق ليبين لنا كيف أن الله الذي يختار لنبيه وأنه الأحق بحياته حتى وإن كان الأمر يوافق ما يهواه، بل يوافق ما ألف، بل يوافق ما هو عنده قائم، يغير لتخرج حياته وحياة زيد وحياة زينب لله رب العالمين. وقدم لهذا تقدمة بسيطة، قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم المعصية، أبدا ألم يكون لهم الخيرة، فجعل حق الاختيار في حياة المؤمن لرب المؤمن، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله تعالى عما يشركون. فأراد الله أن يعلمنا هذا الدرس العالي وهذا الخلق السامي، القضية مش قضية طاعة بس وترك المعصي بس، لا، حتى الاختيار في كل أمر اختاره الخالق لزمنا أن نختار ما اختار، وبدأ بتربية نبيه على هذا الفضل وعلى هذا الخلق، أن يكون اختيار الله له هو اختياره. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة اسمها صلاة الاستخارة، كيف نترك أمرنا كله لله كله في كل شؤوننا كلها، في أي أمر أبن أقدم عليه يعني أستخيره، يعني أطلب من الله اختياره لي لا اختيار لنفسي. وده معنى اللهم إني أستخيرك، أي السين والتاء تعني طلب الفعل لا فعل، فبتقول أستخيرك أي أطلب منك اختيارك، يا رب أنت الذي تختار لي، عايز أتجوز أنت اللي تختار لي، الجوازة دي كانت فيها خير امضيها، شر صرف، في كل مسائل. بل إن الصحابة وصلوا لمرحلة عجيبة جدا، إن مش كان يختار بس في الجواز في الزواج والحاجات الكبيرة، لا، ده كان في الصغيرة وفي الكبيرة. يقول أبو هريرة كنا نستخير الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم استخارة ها كأنها الصلاة حاجة كده زي الصلاة والصوم، فكنا نستخير الله في كل شيء حتى في شسع النعل، يعني لو النعل بتاعت قطع ورايح أصلحه أستخير الله أن أروح أصلحه، الشسع الرقعة اللي بيعملها في النعل مكان القطع، فأستخير الله في شسع النعل، ما لا فوضت له استخارة هتيجي رقعة زي الفل وهتتخيط خياطة تمام وهتضبط النعل، طب لو ما استخرتش ممكن راح الواحد يضيع للنعل اللي معاه. تفويض الأمر لصاحب الأمر في كل أمر، كنا نستخير الله في كل شيء، في كل شيء نطلب منه الخير. فأراد الله أن ينقل المؤمنين لهذا السمو ولهذا التفويض لله رب العالمين، مش هنفوض لواحد ظلوم جهول، نفوض لله رب العالمين. هذا معنى خطير جدا يا إخواني. لتقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم خيرة منهم. ثم جعل هذا الأمر الشديد جدا على نفس رسول الله وعلى نفس ابنه وعلى نفس زوجة ابنه، الكل هيصدم، عملية قاتلة وشديدة جدا عليهم جدا. لكن الله قدم هذه التقدمة حتى يعلم رسول الله وزيد والسيدة زينب والأمة من ورائهم أن اختيار الله فوق كل اختيار، وأن حياة العباد لرب العباد وليست للعباد، وأن اختيار الله للعباد هو الاختيار، هو الذي به يسمو العباد لا باختيارات العباد. فهل يستوي اختيار العليم الحكيم باختيار الظلوم الجهول؟ اختيارك لنفسك اختيار الظلوم الجهول لنفسه، واختيار الحليم الحكيم اختيار أرحم الراحمين لك. أي الاختيار بك أولى؟ اختيارك ولا اختياره؟ وصلت؟ اللي يعلم أن الله عليم حكيم وأنه ظلم جهول هيقدم اختيار على اختيار ربه؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير، هذا معنى كبير جدا ربي عليه الأنبياء. سيدنا إبراهيم رب عليه السيدة هاجر تربية رغم أنها ما عاشت معه إلا عامين، رزق خلالها بالنبي الله إسماعيل، ثم أمره الله بنقلها إلى مكة وتركها في الجبل، وادي لا زرع فيه ولا بيوت فيه ولا نبات فيه ولا بشر فيه ولا سبب من أسباب الحياة فيه، واد بين أربع جبال وليس بطريق العباد حتى يمر عليها العباد، ما في سبب، وينقلها والله يأمره وينفذ أمر الله مع ابنه وحيده اللي رزق به على كام؟ على 120 سنة يا إخواننا. سيدنا إبراهيم رزق سيدنا إسماعيل كان عمره 120 عام، والإنسان طبيعي لما يكبر سنه بيبقى شفقته على الطفل أضعاف أضعاف شبابه، شباب مشغول لسه بقوته وعارف الولد هيجي بعد ولد، لكن في السن الكبيرة دي عارف إن اللي بيجي ده مفيش بعده حاجة تاني، وفي نفس الوقت خايف يموت ويسيبه صغير، والكلام ده بيبقى مرعب للرجل لدرجة بيأثر حتى في الطفل في حياته كلها حتى في مشيته. جماعة قصص الأثر لما ينظر الأثر قدم البني آدم وأثره في الأرض يفرق بين الطفل اللي اتولد قبل 40 بعد 40، إزاي؟ ذكر هذا خصوص الأثر، قال الطفل قبل 40 تجد قدمه يبدأ الضغط بالكعب مش بالمشط، فتجد كعبه أشد غوصا في الأرض المشط، لما لابس نعل ولا شراب الشراب تقطع من الخلف مش من قدام، الجزمة تدوب من تحت من الخلف من الكعب، اللي بعد 40 عكس تلاقيه ماشي على نص رجليه، فمشط رجله أشد غوصا من كعبه، والنعل يقطع من فين؟ عند صابع رجليه، تلاقي الشراب تقطع من قدام والجزمة تقطع من قدام. ليه؟ لأني مع هلع الأب الولد حتى في مشيته اللي ماشي عمال مشية الخائف مشية المتحسس غير التاني مشية المتمكن. فالكلام ده له أثر يقينا في حياة الأولاد وفي حياة الأباء. فتخيل النبي إبراهيم بعد هذه السن وابنه ووحيده ويدعوه في هذا المكان، لكن رب استدهر على هذا، فلما تركه مهمة بالفرار قالت يا إبراهيم إن لم تكلن، أعرض أعادتها أعرض تنبهت، قالت الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت اذهب إذا لن يضيعنا، وما عندها سبب واحد من اسم الحياة، لكن يقين عجيب مدام هذا اختياره يقينا لا نضيع، إذا لن يضيعنا لن يضيعنا، هذه معاني خطيرة جدا يا إخواني. ثم تربي ولدها وحدها تربية نبوة، أبوه يغيب عنه سنين ويجور في عمر بداية البلوغ قبل البلوغ مباشرة 12-13 سنة، ويأتيه يقول له يا بني بعد الغياب ده كله إني أرى في المنام أني أذبحك. طب تخيل لو طفل من أطفالنا أبوه قال له كده، هيسحب السكين على أبوه، أنا أذبحك أما تذبح مش كده ولا إيه؟ لكنه ربي تربية نبوة، واعلم أن أبوه نبي وأمه ربته على هذا، أول ما سمع الكلمة فورا أجاب، قال يا أب، مش يا أبي حتى، يا أبتي، يعني يا من اكتملت لك كل معاني وحقوق الأبوة، افعل ما تؤمر. يا الله، افعل ما تؤمر ولو كان ذبحه. أيوة، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين أمام أمر الله، أمام اختيار الله. ونبي الله إبراهيم رؤية لكنها وحي، ينفذ وتله الجبين. ليه؟ لأن خايف لو الإنسان لم يذبح، يذبح في أمام مش خلف. لو عمل خلف، نظرات العين في نظرات العين ممكن تضعفه وتخور معها قواه. أب وابن وحيده يذبحه بإيده، بإيده، العملية فوق الخيال البشري. فسيدنا إبراهيم حتى لا يتردد في الأمر تل وجهه للأسفل عشان لما يذبحه، يذبحه مش من الخلف، يذبحه من الأمام ورأسه الخلفية جهة نبي الله إبراهيم، فلا تقع عينه إلا على مؤخرة الرأس لا على عين إسماعيل. يقول تعالى فلما أسلم الاثنين وتله الجبين، اللحظة دي اللي نفذ فيها الأمر يقينا الرب، وإن أمر بهذا النتيجة لن تكون إلا الخير لك. حتى لو أمرك في شيء في ظاهره العذاب لك، يقينا لن يكون إلا الخير فيه، استحالة يكون في شر. اللحظة اللي خلاص نفس، هينفس سيدنا جبريل لم يمهله ينفس، كبر في السماء، لو انتظر لما يصل في الأرض كان سيدنا بينفس. فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة، وفي رواية مرتين سيدنا إبراهيم يرفع رأسه يلاقي جبريل معه الكبش، فعرف أن لله فداء، فقال لا إله إلا الله والله أكبر. سيدنا إسماعيل سمع الحوار، تكبير فوق وتكبير تحت، فرفع رأسه رأى المشهد قال الله أكبر ولله الحمد. فجعل الله كلماتهم فرحة العيد للمؤمن في كل تاريخه، تكبيرة العيد. لذا تقال بهذه الطريقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونقف، دي تكبيرة جبريل. لا إله إلا الله، الله أكبر، كلمات سيدنا إبراهيم. الله أكبر ولله الحمد، كلمات سيدنا إسماعيل. ولذلك تقطع هكذا، احنا طبعا بعضنا يخلطها ببعضها، لا هي تقال هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونقف، لا إله إلا الله، الله أكبر ونقف، ما فيش واو هنا، عاطفة بين الاثنين، لا إله إلا الله، الله أكبر، بعض الناس والله أكبر، لا سيدنا قالها بهذه الكيفية، لا إله إلا الله، الله أكبر. سيدنا إسماعيل ردد الله أكبر وللحمد، فتقطع بهذا التقطيع حتى نعيش هذه القصة. كيف أن الله عز وجل وإن أمر الإنسان بالقتل يقينا لن يرضى له القتل، فالخير في أمره واختياره، وإن كان ظاهره ما هو مكروه له. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، معنى لابد أن ندركه. تأتي هذه السياقات لتبين لنا أن اختيار الله النبي يقينه الاختيار، وما كان لمؤمن، ولذلك صدر القصة بهذه الآية الدقيقة جدا، وما كان لمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ثم جاء بالتفصيل قصة سيدنا زيد وطلاق السيدة زينب وزواج النبي منها وإلغاء حكم التبني وإلغاء حكم تحريم زوجة الابن بالتبني. طيب، السيدة عائشة تحكي حكاية عجيبة جدا، تقول لو كان رسول الله، الحديث البخاري، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. جاءت هذه الآية وتجمل لنا قصة زوج من سيد زيد. سيد زيد نفسها تحكي كانت بتحب سيدنا زيد جدا، كان بيحبها جدا جدا. بتقول فجأة فوجئت أن قلبي أغلق نحو زيد ولا أعرف لذلك سبب، بل تعبر تعبير آخر تقول والله لا أعيب على زيد لا خلق ولا دين، أخلاق قمة الأخلاق، دين قمة الدين، لكن أغلق قلبي نحو ولا أعرف لذلك سبب. من الذي يملك القلوب؟ من الذي يغلقها وأفتحها؟ قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا معنى خطير يا إخواني. السيدة زينب تقول هذه العبارة لتعلمنا أن لله تشريع هنا جاري وحكم الله جاري، وعشان يرفع الحرج عن السيدة زينب أولا فبدأ بإلقاء هذا الأمر في قلبها، عشان لما يذهب سيدنا زيد يبقى أثر الصدمة عليها هين لين، وفي نفس الوقت إغلاق قلبها على زيد جعل سيدنا زيد يشكو منها معه بجسمها وقلبها ليس معه. فسامحوني الأصل في الحياة الزوجية العاطفة والسكنة قبل الأمور المادية، ولذا قال تعالى ومن آتي خلق لكم أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليها، ما قالش لها حتى، وهل تستوي إليها بلها؟ ها الفرق بين اثنين؟ لو قال لتسكنوا لها يبقى الجماع والعشر، يبقى لا سكنة إلا عن جماع، لكن لما قال إليها إلا تسمى في اللغة الغائية، ينتهي معناها عند بدء ما بعدها، تقول جئت من البيت إلى المسجد يتم ما عند باب المسجد، لو أردت الدخول الاستقرار تقول جئت من بيت للمسجد، فلو قال لتسكنوا لها يبقى لا سكن إلا عند الفراش والجماع، لكن لما قال لتسكنوا إليها يبقى تبدأ السكنة بمجرد التوجه إليها، تبقى في عملك وشغال وطلع عينك لحظة مضى بالجرس انتهى الشغل ياه هستريح من التعب هروح استريح مع مراتي، فيبدأ السكن في انت في مكتبك لسه مسافر ها وجاي سفر بعيد من الشرق الأوسط للشرق لأقصى الأرض، لحظة ما تجمع حقائبك ومتوجه إلى مرات إلى السفر ياه تبدأ السكنة. عذاب السفر هذا، السفر عذاب يا أخواني كما جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب، بل رواية الحديث أم عائشة تقول لولا أني سمعت النبي يقول السفر قطعة من العذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر. معاني دقيقة جدا رطفة جدا. الشاهد إذا الإنسان بدأ يجمع حقائبه ويتجه إلى سفره تبدأ السكنة من هذه البلد البعيدة، الأنس والمشاعر والعواطف تبدأ تتحرك نحو امرأته، وده معنى تسكن إليها. فتخيل أن الله أراد أن يصف هذه السكنة وسيدنا زيد لا تسكنة، ويخفف عن زيد بهذه السنة اللي أجراها رب العباد حتى لا يصطف، ويأتي النبي يشكو والنبي يوصيه يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، مرة واثنين ابنه حبه ومتزوج بنت عمته، يعني هو في حرج منه ومنها، ولا يخطر بباله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها حتى جاءه الوحي من ربه، ومع الوحي حمله حياؤه على أن يواصل الوصية. وجاءت الآية لتكشف كل ما كان منه، وتبين أدبه صلى الله عليه وسلم وسموه، وتبين أن اختيار الله له الذي ما كان يرجوه في البداية ولا يفكر فيه حتى أصلا، فقال وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالعطايا، ومن إنعام الله على سيدنا زيد أخونا إن أعطاه الله ملكة القيادة، ودي نادر جدا جدا في البشرية. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 من كل 100 راحلة، واحد من كل 10,000 يوهب ملكة القيادة. زيد أوتي هذه الملكة والنبي نماها فيه حتى صار أعظم قائد في حياته. السرايا الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت زيد بالاستشهاد في مؤته، أنا جلست حصرتها في كتب السير، زهلت، نصفها كان قائده زيد، نصف السرايا كانت بقيادة زيد ويعقد اللواء لزيد، وخلفه كبار الصحابة. تخيل قائد زيد سرية، قائد سرية زيد، ومعه كبار الصحابة: أبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وزيد هو القائد. بل منهم سرية لقبت باسمه، ليس له مسمى آخر، اسمها سرية زيد بن حارثة. النبي كان يعرف في هذه الموهبة ونمها فيه وربح عليها فأصبح قائد. فترة بنوته كانت فترة كافية أن تجعل من زيد قيادة من أندى القيادات، لدرجة بعض حديث العهد بالإسلام خاصة من كبار أهل الجاهلية، ها، اللي أسلموا على كبر، كانوا يغمزوا يلمزوا: مين زيد هذا حتى يقود كل هذه السرايا؟ فكانوا ينكروا عليه القيادة، لأنه أصله عبد في نظرهم. حتى انتبهنا رسول الله تركوا تاريخه مع رسول الله وقاسوا الأمر على تاريخه قبل تحرير النبي له واعتقاله. والنبي حزين كيف يطعن في قيادة زيد مع إمكانياته العالية جدا والتي جعلت النبي يقدمه في كل هذه السرايا. فلما استشهد زيد، بل حتى في شهادة زيد أثير هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حزين جدا عليه أن يقال عنه هذا، ورب ولده أسامة على نفس القوة، فكان زيد قائد وابنه أسامة أخذ منه هذه الموهبة، فأصبح هو قائد وابنه قائد أسامة. السيدة عائشة تحكي حديث كما في البخاري، تقول: كان زيد وأسامة نائمان بجوار رسول الله في المسجد، وقد غطيا رؤوسهما وكشف أقدامهما، متغطيه من فوق كشفين رجلهم من تحت، فجاء قصاص أسر، فلما رأى أقدامهم بادية نظر إليها وقال: هذه الأقدام أقدام أسامة، من هذه الأقدام دي من دي. فرح النبي جدا، تقول السيدة عائشة: فجاء متهللا صلى الله عليه وسلم بأبيه أمي، قال: أما رأيت يا عائشة ما حدث اليوم؟ جاء القصاص وخلى كذا وكذا. ليه؟ لأنه حتى شكك في نسب أسامة إليه. فكانت فرحة النبي بهذا الأمر شديدة جدا جدا، لأنها تبرئ ساحة زيد وتبرئ ساحة أسامة. فحتى إن بعد استشهد زيد ولا أسامة قيادة الجيش، وفيه من كبار الصحابة. كم كان عمر أسامة حين ولا؟ 17 عام، ويقود سعد بن وقاص والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وكبار الصحابة، وسيدنا عثمان بن عفان غيرهم، 17 سنة. فغمزوا في قيادته، قال: إنكم لتنكرون على أسامة قيادته كما أنكرتموه على أبيه، ووالله إنه كان بها لخليق. اللي دفع أسامة عن زيد من؟ سيد الخلق، سيد الخلق. آخر سرية اللي استشهد فيها زيد كان زيد قائدها، سيد مؤت، قائد لمن؟ لابن عم رسول الله جعفر بن طالب، وده كان أمة وأسد، لأن ربها أسد الله في الأرض سيدنا حمزة بن مطلب، تربية الحمزة مش شخصية عادية. بل جعفر نفسه لما عاد من الهجرة الأولى وجاء والنبي يفتح خيبر، قال النبي من شدة فرحي بقدومه، قال: لا أدري اليوم بأيهما أفرح، أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ فعد قدوم جعفر يعد فتح خيبر. ومع ذلك يولي زيد القيادة على ابن عمه الأسد جعفر بن أبي طالب. ثم بعد جعفر عبد الله بن راح، وده كان أحد النقباء 12 من أوائل من بايع رسول الله من الأنصار في بيعة العقبة الأولى والثانية، وزيد قائد عليهم. ومن جنود زيد في هذه الموقعة خالد بن الوليد وكبار الصحابة، كان زيد هو القائد الأول واستشهد فيها، فعاش قائدا ومات قائدا، وإنه بها لخليق بشهادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هو ابنه. بل مات رسول الله وسرية زيد وسرية الجيوش المسلمين يقودها أسامة ابنه. لما مات صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر قال: ما كان لي أن أغمد راية رفع رسول الله ليمضي جيش أسامة. جيش أسامة 17 عام، ندرك هذه المعاني. لما أرادوا أن يستشفوا المرأة المخزومية التي سرقت قالوا: من يشفع عند رسول الله؟ قالوا: أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حب رسول الله. ما يستجيب له كلام أحد كما يستجيب له هذه. إيه؟
أسامة من زينب
أمه؟ لا، ليست أمه زينب، ليست أمه زينب، أمه أم أيم الحبشي. إذا ندرك، فكان هذا يعني موقف عجيب جدا، لكن القرآن حكاه وقص هذه الآية: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بما أعطاه من ملكات ومن نعم وأسبغ عليه وعتقه واختيار النبي له وتبنيه له، كل دي نعم. قالوا: أنعمت عليه، أنعمت عليه بالعتق، أنعمت عليه بالحرية، أنعمت عليه بالتمني، أنعمت عليه بتزويجه، أنعمت عليه بدعوته وذاته، كل دي صور من نعم. أنعمت عليه بتربيته قائدا واستفاد من ملكاته ومواهبه حتى وصل إلى هذه المرحلة أن يقود جيوش المسلمين وفيها كبار الصحابة المحنكين. هذه معاني خطيرة جدا يا إخواني. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. من أنه قدر الله جاري جاري، وأن زيد يطلق يطلق، لكن ينصحه لآخر نفس، وده حقه عليه. لكن طبعا عبارة اللي إيه اللي الناس يعني هولي بس المستشرقين المستغربين غنوا عليها، قال لك: وتخشى الناس، والله حق أن تخشاه. أي خشية؟ الخشية يا أخوانا أنواع وأحوال. ما الذي يخشاه رسول الله من الناس؟ يخشى أن الناس يتكلموا في حقه فيدخلوا النار. ولو تكلم إنسان في حق رسول الله هيدخل جهنم. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف في المسجد، فجاءته زوجته صفية، فبعد أن قضى لحاجتها خرج ليقلبها يرجعها البيت. فلما وقف بها أمام باب المسجد مر صحابيان، رأى يا رسول الله مع زوجته، فأسرع الخطى سيبه راحته حتى يعني لا يحرجوه برؤيتهم له. فلما أسرع الخطى قطع النبي، خرج النبي معتكفه وناداهم قال: على رسلكما، انتظر انته، على رسلكما، إنها زوجتي صفية بنت حيي. قال: يا رسول الله، أولا أشك فيك؟ قال: أخشى أن يلقي الشيطان في جوفيكما شيئا من ذلك فتقذفان به في جهنم. إذن هذا معنى كبير جدا. ما يخشاه النبي أن ينشر عنه هذا الخبر أنها تزوج امرأة ابنه بالتبني، والكلام ده قد يوقع بعض الناس في عرضه وفي حكمته وفي ديانته وفي أخلاقه، والكلام ده ممكن يدون فيه كلهم إلى نار جهنم. ألا يخشى هذا رسول الله على أصحابه الذين ربوا معه هذه التربية الربانية؟ هذا موضع الخشية، مش الخشية أنه خايف من الناس، خائف من الناس. وشتم بين خشية يخاف على الناس وأن يخاف من الناس. رسول الله لا يخشى مع الله أحد، لكن يخشوا على الناس، يخشوا على الناس. إذا تصرف على هذا المعنى لا على المعنى الفاسد، خوف النبي من الناس نتكلموا عليه، هذه مصيبة كبيرة جدا. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس خشية عليهم لا خشية منهم، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من اللي أنزل النص ده؟ ربنا. من زوجها له؟ لما نزلت هذه الآية كان هذا عقد السيدة زينب من رسول الله، اللي عقد العقد رب العالمين، ولي السيدة زينب في العقد رب العالمين، الشهد على العقد رب العالمين. وصلت؟ رسول الله أخذها من إيدها ودخل بها بيته، عمل وليمة بنى بها. أهلها لم يتدخلوا في الزواج. وكيف ومن يعني خلقهم؟ هو الذي اختار له وله. ولذلك كانت سيدة عائشة تدل على النساء، تقول زوجكن أهلكن، تقول سيدة عائشة ما تزوج رسول الله بكرا غيري، وهي نفسها تقول ما كانت تساميني، ما فيش واحدة بتنافسني في نساء النبي إلا زينب. ليه؟ للأمور اللي ذكرناها، جمالها ودينها وأخلاقها وحسبها ونسبها، بس لا، وكانت تدل بهذه، تقول زوجكن أهلكن وأنا زوجني رب من فوق سبع سماوات. طب من تنافسها في هذه؟ ما تكررت، هي السيدة زينب بنت جحش، فيش غير. وضحت معي؟ إذا ندرك هذا المعنى. طب وقضية الخشية من الناس نصت عليها التي بعدها، وبينت حكمة الله في هذه الزيجة. أولا في نهاية الآية قال لكي لا يكون من حرج في أزواج أدعائهم بذلك وضعهن وطرة، وكان الله مفعولا. ثم قال ما كان على النبي من حرج، أدنى حرج قليل أو كثير في كل اللي حصل، ما كان عليه من حرج فيما فرض الله له. وهل له اختيار مع اختيار الله؟ وإذا كنا نحن جميعا أمرنا ألا نختار مع اختيار الاختيار له، فكيف نتصور هذا وليس هذا عند قدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا قبل في كل رسل، وكان أمر الله مفعولا. ثم قال الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، جاءت في حق النبي في هذا الموضع. يبقى خشية النبي من الناس ولا على الناس؟ اللي يقول من الناس يبقى رد هذه الآية، ناقضها. إزاي رب العباد يقول ولا يخشى أحد إلا الله وإحنا نقول يخشى الناس؟ نأخذ بفهم الجهلة ولا بنص الآية؟ وضحت؟ الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. مش انت تحسب رسول الله اللي حسب ربه، فنتلم ونخلي عندنا لم الكلام على رسول الله يكون في قمة الأدب وفي قمة التوقير والتقدير. لأن لا تحدث عن شخصية، ده عن شخصية كل ما يصدر عنها وحي، كما نص القرآن الكريم إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. فإذا كان معلمه رب العالمين ومربيه رب العالمين، في بعد تعليم له تربية وتعليم؟ وصل المعنى؟ إذا ندرك هذه الحقائق. ثم بيّن اللي عايز يتجوز عايز يخلف عيال، النبي عنده كم زوجة من غير سيدة زينب؟ عنده 8 ولا 7 في وقتها. طيب يعني هيزوده في العدد عشان يخلف ينجب؟ قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الكلام ده الدور عنتم انتم، لكن رسول الله يتزوج بأمر الله، لأن نحن لنا عدد ورسول الله له معدود. يعني لنا عدد، أي مسلم له عدد، له الحق يتجوز غير 4. طب لو واحدة ماتت يجيب غيرها، واحدة اتطلقت يجيب غيرها، لغاية فين؟ مفتوح، ممكن يتجوز 100، اللي تطلق يجيب غيرها غير قدر وكده، كل يتجوز يموتوا ها وشوا عليهم نحس بيخلص عليه أو بو ها له مفتوحة، العدد مفتوح. لكن النبي تزوج معدود فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، خلصوا، قال له لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. إذن النبي تزوج بفرض الله له لا باختيار. واضح المعنى الداخل ده؟ لذا عبر بهذه التعبيرات الدقيقة، الذين ما كان الذين بلغون رسالة الله وخشون ولا يخشون أحد الله وكفى بالحسيبة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. ثم علمنا الأدب الذي نسمو به عشان نتلم خلنا دم لما تخطر بالنا خواطر نرد الأمر لخالقنا وموجد الخواطر في صدورنا فنرد الأمر لذكره لتسبيحه لتنزيهه لحمده لذكره لأنه صاحب الاختيار وصاحب الفضل وصاحب العطاء علينا وعلى نبينا وعلى العالمين. لذا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم يصلي عليكم وملائكته. الرب يصلي مش صلاة زي بتاعتنا دي, لا ولا رحمة ولا حتى الرحمة. الرحمة جزء من صلاته وليست صلاته. وضحت ليه؟ لو قلنا الصلوات رحمة يبقى ينفع الرحمة ورحمة. لما ذكر الله الصابرين قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يبقى الصلوات عطفت على الرحمة بالواو. الواو في اللغة تفيد المغايرة, يعني الصلوات غير الرحمة. دي حاجة ودي حاجة. وضحت؟ طب ايه معنى الصلاة هنا؟ علماؤنا قالوا صلاة الرب على عباده ثناء وتمجيد. ثناء وتمجيد, ها؟ وعشان كده احنا بنقول في الصلاة الإبراهيمية ايه؟ اللهم صل على محمد, ها؟ وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم, أو إبراهيم في رويتين, رواية البخاري ومسلم على آل إبراهيم لما يذكر إبراهيم ودل عليها إجماع الروايات. لكن وردت الرواية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, الروايتين اللي في الصحيحين كما باركت على آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. ليه جاء بحميد مجيد في ختام التشهد؟ هو إيه علاقتهم بالتشهد بالصلاة الإبراهيمية؟ هو ده المعنى الدقيق. لما نقول اللهم صل على محمد أي اللهم أثنى عليه الثناء الحسن الجميل, أثنى عليه ومجده. ليه؟ لأنك مجيد. فصفة المجيد هنا جاءت لمعنى الصلاة. وبارك على محمد لأنك حميد. فختم التشهد بإنك حميد مجيد. مجيد لها ارتباط بالله مصلي على محمد, وحميد لها ارتباط الله مبارك على محمد. وإحنا بنصلي ألف الصلاة دي كم مرة؟ في المرة الواحدة بنصلي ثلاث مرات. اللهم صل على محمد نخصه بالصلاة, وعلى آل محمد يعني محمدا وأهله ودي مرة ثانية, كما صليت على إبراهيم وهو من آل إبراهيم ودي مرة ثالثة. وصلت؟ يبقى في كل مرة بنصلي كم مرة؟ ثلاث مرات. ونختمها منك حميد مجيد حتى نطلب الثناء والتمجيد ونطلب المباركة من الحميد. يبقى الثناء والتمجيد من المجيد, ها؟ والمباركة من الحميد. اللي مش فاهم دي مش هيفهم ارتباط المجيد بالصلاة. لأنك المجيد أي أهل الثناء وأهل التمجيد وأهل العطاء. طبعا ثناء الله وتمجيد الله ده شيء فوق خيال الخلق. فلما أقول هو الذي يصلي عليكم يثني ومجد ويعظم, طب ثناء الملائكة, صلاة الملائكة دعاء, صلاة الملائكة دعاء, الدعاء يسمى صلاة, ها؟ الدعاء يسمى إيه؟ صلاة. فإذا ندرك هذا المعنى. فهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليه؟ قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وتلاحظ هذا في القرآن كله, يجمع الظلمات ويفرد النور. لأن الظلمات ملهاش آخر والنور واحد, نور الوحي لا نور في غيره, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وصلت؟ وذلك النور أفرده, الظلمات جمعها. ليخرجكم من الظلمات إلى النور, ها؟ ليخرج الذين آمنوا صلاة من الظلمات إلى النور, والذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من ظلمة النور وكان بالمؤمنين رحيما. ودي زيادة فضل لأهل الفضل. فمن آمن وصدق ولزم أمر الله عز وجل يزيده الله فضلا على فضله وعطاء على عطائه. ها؟ وكان بالمؤمنين رحيما. ثم خاطب النبي مرة أخرى. يبقى بعد أن أخرجنا كيف ارتقى بنبيه وكيف يخلص نبيه من كل يعني ما يمكن أن يخالف أمر الله في قليل أو كثير أو يخالف اختيار الله في قليل أو كثير، وكل ده من التربية، من تربية الله النبي. يبقى بعد أن ذكر تربية الله النبي في أول سورة عاد يذكرنا بتربية النبي مرة أخرى، وهنا يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك، لم يقل إني، إنا، ودي تسمى ناء العظمة. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كم صفة دول؟ خمسة. الخمسة دول مذكورين في التوراة والإنجيل، وعدت صفات له وأسماء من أسمائه. فهو البشير، النذير، الداعي إلى الله، ها، السراج المنير، أسماء وصفات. إن وشاهد، إن أرسلناك شاهدا على من؟ على جميع الخلق إلى قيام الساعة، من إنس وجن وملائكة، لأن كل دول طلب بدعوتهم وبالبلاغ لهم وبيان الحق لهم وألزمهم حجة الله عليهم، فكان شاهدا. ثم انتقى أمته لتحمل الحم عنه وتبلغ هذا الحق إلى الخلق، فصارت لها هذا الشرف العظيم بشرف نبيها، فصارت شاهدة على الأمم. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعلكم في الدين الحرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وتكونوا شهداء على الناس. بل بيّن النبي هذا المعنى إن حتى الأمم سبقتنا يؤتى النبي ولم يؤمن به أحد فيقول لقومه ألم يأتكم رسل؟ يقول ما جاء من بشير ونذير. فيقول جئتم بلغتهم؟ يقول من يشهد لك؟ لم الذي لا يجد من رسل شاهد يقول تشهد لأمة محمد. فحتى يوم الدين الشهود لرسل الله المبلغين هي أمة السيد المرسلين، وتكون شهداء على الناس، كل الناس. هذا معنى خطير جدا جدا جدا. كيف سمى الله بنبيه وبأمة نبيه إلى هذه المراتب التي لا مثيل لها في الوجود، لا عند إنس ولا جن غيرنا. إنا أرسلناك شاهدا وشهدت أمته بشهادته، ومبشرا، وصارت أمة المسلمين أعظم أمة تبشر وأعظم أمة تستحق البشائر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أعظم بشارة عند الناس النصر، وعد الله هذه الأمة بأعظم النصر. هتقول لي فين؟ أول نصوص كثيرة جدا، منها قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا عباد المرسلين إنهم لهم منصرون وإن جندنا. هتبقى جند الله، خلص أنت من الغالبين. خير إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني ربنا ينصرنا في الدنيا في الآخرة؟ أيوة، في نصر في الآخرة. أيوة أيوة يا إخواننا، ودي من أعظم بشائر. بل جعل الله حق عليه فقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق، حقا عليه نصر المؤمنين. فوعد بنصر المؤمنين بكل صور النصر في الدنيا وفي الآخرة، بل جعل البشائر لهم. آخر بشرة نزلت للنبي بانتصار المسلمين كانت عند موته، عند قبل وفاته. جاءت فين؟ في قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح. طبعا الكثير من دماغه رايحة فين؟ الفتح، فتح مكة. ما أن الفتح نفسه كلفظ مختلف فيه. يقول المسعود إنكم لتعدون الفتح، فتح مكة، وكنا على عهد رسول الله نحد الفتح الحديبي مش فتح مكة. الفتوحات اللي تحققت بالحديبية أضعاف اللي تحقق بمكة فتح مكة. لذا عدوا الفتح الحقيقي فتح الحديبية. بل رب العباد ذكر في الحديبية 5 سور من النصر، والنبي عاد من الحديبية نزل سورة الفتح، وفيها ذكر 5 أنواع. لا لا لمجال أن تفصيلها. قال إن فتحنا لك فتحا مبين، هذه واحدة. وينصرك الله نصرا عزيزا، الثانية ها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتح قريب أول ده 5 ها، وهو الذي كف أيديهم عنكم أيديكم عنهم بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الظفر النصر، هذا 4. 5 ها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين محلقين رؤوسكم مقصرين تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فتح قريب الثاني، وده 5. الحديبية ذكر فيها 5 سور من انتصارات. احنا أذهاننا كلها رايح في النصر بس اللي في المعارك. يوم الحديبية ما حصل قتال، ومع ذلك ذكر الواحد القهر 5 سور من النصر. وصل معنى ده؟ لولا ضيق الوقت كنا شرحناها بالتفصيل، لكن تعالى في مرة أخرى إن شاء الله تعالى. فإذا ندرك هذا المعنى، فتح موجود والنصر موجود وجاي جاي، لكن في آخر حياته نزل هذه السورة. فالنبي لما نزلت قال نعيته إلى نفسي. طب إيه النصر اللي معه النعي؟ قال إذا جاء نصر الرطف، ولئن إذا شرطية وإن شرطية، لكن إن تفيد الندرة والشك في الجواب وقوع الجواب، إذا تفيد الكسرة وتحقق وقوع الجواب. واضح المعنى؟ إن جاءت في النصر في الوعد بالنصر، قال يا الذين آمنوا إن تنصروا الله أنصركم وثبت أقدامكم، فجاءت في الوعد بالنصر. ليه قال إن؟ ماشي إذا؟ لو قال إذا لكلفنا الكثير. لو قال يا الذين آمنوا إذا تنصروا الله يبقى لو دام وطال نصركم لله لجاكم نصره، لكن لما قال إن فيها أعظم بشرة، يعني لو ندر ونصرت الدين لله مرة لجاكم نصره، ده ما فات إن. ففي الوعد جاء بإن، لما جاء بالبشرة في حياة آخر حياة النبي قال إذا جاء نصر الفتح. فجاءت بشرة رسول الله، يعني إذا كنت أنت ترحل فاعلم إن وراءك أشكال وألوان من النصر كثيرة جدا ويقينا محققة. فجاء بإذن. فإذا جاء نصر الله الفتح يعني به ما يأتي من انتصارات وفتوحات بعد موت النبي ورحيله، لا حال حياته. يبقى دي بشرة للمسلمين في خلافة الصديق وفي خلافة عمر وفي خلافة سيدنا عثمان وخلافة سيدنا علي، بكثرة الانتصارات وكثرة الفتوح. وإحنا بنصيفها كلنا على إيه؟ على فتح مكة. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير يا إخواني. وعد الله أهل الإيمان بهذه البشائر كثيرة جدا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ أعظم البشرة لهم. ويكفينا بشرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله تعالى ينادي آدم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار نصيب جهنم، يقول كم يا ربي؟ يقول من كل 1999. يبقى الناجي من البشرية كام؟ 1 في 1000. الصحابة بكوا، قال يا رسول الله أين نحن؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمتي بين الأمم كالشعرات البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرات السوداء في الثور الأبيض، أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي ربع الجنة؟ لأمة محمد وحدها ربع الجنة. الصحابة فرح قال أرضينا رسول الله. قال أما يكفيكم مرة ثانية أن يجعل لكم ربي ثلث الجنة؟ قال أرضينا رسول الله. قال وإني لأرجو الله أن يكون لأمتي شطر الجنة. شطر الجنة يعني 50% من سكان الجنة من فين؟ وال50% الباقية من كل البشرية. وصلت؟ ها؟ يبقى فيه بشارات جاء بها المبشرون. أعظم هذه البشارات إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ها؟ ونذيرا. والنذر أعظم أمة جاءت بالنذر بل بتفصيلات كل النذر، بل دقائق كل النذر، وصف أحداث الموت والقيامة والبعث والنشور، تفصيل عجيب جدا جدا جدا، وألوان التذكير جاءت في القرآن بتفصيل يحير العقل. ليس هذا وقت تفصيلها، لكن كلها دارت حول النذر. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، ليس له دعوة إلا لله، لا حظ لنفسه ولا حظ لأولاده ولا حظ لزوجاته ولا حظ لحياته ولا لحياة أصحابه، بل كل الأمة تحمل هذا الهم رضا لخالق الخلق الذي لا يبتغى بهذا العمل كله سواه سبحانه وتعالى. فدل هذا على سمو الأمة، وأنها الأمة الوحيدة التي سمت هذا السمو الذي لا مثيل له في التاريخ. رحمه الله المقيم القرطبي يقول: كانت أمة فريدة، بل يقول عبارة عجيبة، يقول: لقد دارت الأرض ثلاث دورات: دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض جيلا يدانيهم أو يساوي أو يقترب منهم حتى، أو يدانيهم يعني لا يشبههم ولا يقترب منهم. بل يقول ابن القيم: فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا، برع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره، لا يلحق غبار. إذن أمام جيل اختاره الله لنبيه واختار لهم نبيه وسمى بالجميع كما جاءت سياقات السور. وضح المعنى ده؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال: وداعيا إلى الله بإذنه، بس وسراجا منيرا. إيه سراجا منيرا دي؟ جمع له أسمى صفات ما خلق. السراج اللي بينور من نفسه، والنور عادة بيكون لهب من نار، نار بتنور نور، نار بتنور إيه؟ نور. وده وصف للشمس، لكن الله وصفها بأنها سراج وهاج. الأصل في السراج اللهب والوهج والحرار. النور للعاكس زي القمر يعكس نور الشمس، لكن القمر نفسه مظلم، إن ذهبت عنه الشمس أظلم، خلاص ما نورش عليه نور الشمس يظلم. فيجمع الله لرسوله أجمل الخلتين وأجمل الصفتين، فهو سراج كالشمس، لكنه ليس وهاج كالشمس فيحرق، لكنه منير كالقمر وليس بمعتم غير متفاعل، لا ده هو النور منه. وهذا معنى دقيق جدا 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 لم يوصف به بشر غير سيد البشر. السراج الوهاج إن اقتربت منه احترقت، وصلت؟ لكن السراج المنير إن اقتربت منه ازددت خيرا وفضلا. وصل المعنى ده؟ ها؟ إن القمر المعتم لا تستطيع السير عليه، لكن السراج تستطيع السير عليه. فجمع الله له أجمل الخلال وأجمل الخصال، خصال ما يستفيد أعظم يستفيد الناس من أعظم مخلوقات الله التي دارت حولها نعم الله في الأرض، سراجا وهاجا وسراجا منيرا. وضحت معي؟ القمر منيرا سراجا وهاجا. وفي النبي قال: سراجا منيرا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. مش هم بس لا، ده بشارات يعني لا حد لها. ثم زاد البشائر بشائر لكل من استجاب لسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سمعنا الصلاة حبيبي من عمال الصبح كلم على رسول الله وانتوا قاعدين بخلة، ايه الحكاية؟ زيد النبي صلى الله يا اخوان، خلاص الوقت خلص، ما ينفعش الدرس كل يوم من غير ما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كما زيد وصل شعر انها تعبانه وكاحيانا عايزين نختم الدرس، خلاص الوقت بقى دقيقتين، عايزين نرتج في المسجد. مش معقول يعني نعمل درس على رسول الله بالشكل ده وكل قاعد يعني نايم على روحه. زيد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبير، فضلا كبيرا. ثم أعاد إليه الأمر اللي صدر في الأول خالص، قال ولا تطع الكافر والمنافقين، ولا تطع الكافر والمنافقين. فلا يفسد على المرء دينه شيء كطاعته لأعداء الله، من أظهر منهم عداوة ومن أبطن منهم عداوة. فالكفار أظهروها والمنافقون أخفوها وأضمروها، وصلت؟ فكيف يطاع من عاد الله ظاهرا أو باطنا؟ لا طاع. ودل هذا على أنه لا يطاع الكافر في شيء ولا يطاع المنافق في شيء. لذا قال ولا تطع الكافرين المنافقين، صارت قاعدة عند أهل الإيمان، لا نأخذ ديننا من عدو الله وعدو رسوله، سواء عدو ظاهر أو عدو باطنة. حينافق يغرف 60 دهية، لا حظ له في حياتنا، ويكفر بالله عز وجل، لا نصيب له من حياتنا. المسلم حياته لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما في حد ينافسه في هذا الموضوع أبدا، لا في قليل ولا في كثير، لا شريك له، وبذلك أمرت. القضية مش مجاملة ولا كرامة منا ولا تشريف منا ولا تفضل منا، لا، ده فريضة علينا، لا اختيار لنا معها. واضح المعنى الدقيق ده؟ ها؟ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المنقادين لأمر رب العالمين في كل أمر. واضح المعنى؟ إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن وسلم منيرا، بشر من لها فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم. فبين أنهم مصدر من مصادر الأذى، دع إيه؟ أذى. وآخر ما عندهم رب العباد سماه الأذى، هيأذيك بكلام بغمز بلمز، لكن هل يملك لك ضر؟ لا. لذا صرح تعالى في موضع آخر فقال لن يضروكم إلا أذى، وجاء بلن الزمخشرية كما يقول العلماء اللغة، التي إذا دخلت على الفعل المضارع أفاد التأبيد، يعني إلى الأبد لن يضروكم إلا أذى. وجاء بالفعل المضارع لم يضروكم، يضر الفعل المضارع، والفعل المضارع يفيد الزمان من الحال والاستقبال، من النهاردة وانت طالع، يبقى في كل الأوقات من الآن إلى خمس ساعة لن يضروكم إلا أذى. آخرهم كلمتين يقولوهم يهيصوا في الإعلام، يشوهوا صوتكم في الإعلام، يشوه وفي النهاية ها؟ اللي شوهوا صورة المسلمين في الغرب وفي الشرق على مدى سنين وشهور، وإعلام وأموال أنفقت وملات الأموال أنفقت، وبعدين دلوقتي بيطالبوا بالرحمة بالمسلمين المؤمنين، لأن محتاجين للمسلمين المؤمنين في مواجهة أعدائهم في المشارق والمغارب. وصلت؟ هيجي لهم وقت حيأتوا لك صاغرين وهيمدحوك متأسفين. وصلت؟ خلي بالنا، أعداء رسول الله تحولوا الأحباء لرسول الله، من هؤلاء على سبيل المثال الحصر سمامة بن أثاث، كان سيد قومه، وقومه كانوا أكبر، لأن كان ساكن في منطقة القصيم، كانوا أكبر مورد للقمح المك والمدينة، أكبر مورد، يعني كانوا في وقتها هم أوكرانيا وروسيا مع بعض، أكبر مورد للقمح. سمامة بن أثال لقى كل القبائل بترتعد، هو سيد قوم، خايفين من مين؟ من جيش المسلمين. فقال أفزعنا وأزعجنا محمد، لا أقدرنا على محمد، وطلعت في دماغه وأخذ سيفه وجاء المدينة ليقتل رسول الله، وهو يضمر له كل صور الكره والبغض. فلما وصل المدينة أول ما لقى سيدنا عمر بن الخطاب، قال إلى أين سمامة عدو الله، إلى أين؟ قال لأقتل محمد. كان فيه جرأة عجيبة جدا تقتل محمد، كلام تقول سيدنا عمر. فسيدنا عمر في ثواني كان جبزة من ثيابه ربطوا به، لفوا على بعضه بسلاحه وربط إيديه في بعضهم وربطهم في هدومه، وجاب رسول الله مربوط. قال يا رسول الله هذا عدو الله سمامة بن أسهل جاء ليقتلك. قال أرسله يا عمر، سيبه، قال من السلام شاب؟ قال ما جاء بك سمامة؟ قال جئت لأقتلك حتى أريح منك العباد والبلاد. فأمر النبي بتوثيق ربطه بالحبال وربطوه في سارية من سور المسجد العمود. قال سمامة أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله، أن تشهد أن الله لأنه رسول الله؟ رفض الإيمان. سابه تاني من الصبح مر عليه. ما حالك يا سمامة؟ قال عبارة عجيبة. قال يا محمد إن تقتل تقتل زدم، لو أنت قتلتني وراي قبيلة تاخذ ساري، وإن تعفو تعفو عن شاكر. الرسول ربطه العلة ليرى المسلمين وأحوالهم رأي العين، يرى من رب هذه التربية الربانية رأي العين. عم شاف الكلام ده ولا يخطر حتى بباله. ثالث يوم مر عليه قال نفس العبارة، إن تقتل تقتل، يسأله حال أخبارك إيه، ها وصلت لفين، يقول له إن تقتل تقتل زدم وإن تعفو تعفو عن شاكر. فالنبي قرأ من عبارته معنى دقيق جدا، فقال فكوا سخوا سمامة، فكوا الحبال عنه وأطلقوا سراح، سيبوا روح. سمامة خرج خارج المدينة، اغتسل ورجع. قال يا رسول الله أبسط يمينك وبيرك، أشهد أن لا إله الله أشهد أن رسول الله، أنك رسول الله. فقال لأن الرسول قرأ في عينيه أن الصورة عنده تغيرت تماما، فقال يا ثمامة ما منعك أن تسلم وأنت بين أيدينا؟ قال يا رسول الله لو أسلمت أنا بين يديك لتحدث الناس عني وقالوا أسلم خوفا، أما وقد عفوتم عني وصرت حرا؟ فهذه قناعتي والله يا رسول الله لقد جئت إليك وأنت أبغض عباد الله إلى قلبي، ودينك أبغض دين على وجه الأرض إلى قلبي، فلما رأيت ما رأيت منك من أصحابك غير الله من شأني، فوالله يا رسول الله لأنت اليوم أحب عباد الله إلى قلبي، ودينك يا رسول الله أحب دين إلى قلبي، لكني يا رسول الله نذرت نذرا أن أطوف بالبيت وأعتمر، فهل أقضي نذري؟ قال امضي في نذرك. ساب رسول الله طلع على مكة يعمل عمر، رأى أبو جهل لقاه بيكبر وتشاهد، قال له سمامة سهل صبأت، قال بل أمنت بالله رسول، قال وتأتي تطوف البيت بعد أن صبأت وترجع سالما هنسيبك؟ قال أبا الحكم والله لأن منعت من بيت الله لأمنعنك وقومك الحنط، مش هخلي حبة قمح توصل لكم. حصل الصدام بينهم، ساب المكة ومشي، واتخذ قرار منع القمح تماما عن مكة لغاية ما جاء أهل مكة. يا سمامة يمين شمال خد فلوس أبدا ولو كنوز الدنيا ولا حبة قمح، حبة حنطة واحدة لا تنسى مكة. فجاءوا للنبي صغيرين، من اللي جاء؟ أبو سفيان. قال يا رسول الله يا محمد ما كانش أسلم، يا محمد أناشدك الله والرحم، أناشدك الله والرحم، أناشدك الله والرحم، صغارنا زغب الحواصل كاد يهلكوا، أبناء عمومتك أرحامك، مر سمامة فليأذن لنا بالحنطة. فاللي كان عدو الله تحول لأسد من أسود الله بمجرد رؤى المعيشة. كيف تحول؟ كيف تحول هذا التحول الشديد؟ هذه سنة الله في من صدق مع الله. أأسف كنت أطالت، وقت انتهى، أكتفي بهذا القدر، والحديث بقي مع السورة إن شاء الله معكم فجر الاثنين غدا، فجر الثلاثاء، فجر الأربعاء، ثم نرحل. الاثنين غدا بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى في هاملتون مسجد الجبل، الثلاثاء بالمغرب والعشاء في ماك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأربعاء الفجمع. الله.